السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو الدرس الثاني من شرح كتاب التوحيد لإمام الدعوة المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له وعز له المثوبة وجزاه عن الإسلام في العالم كله خير الجزاء، فإن دعوته انتشرت ليس في جزيرة العرب، دعوة التوحيد التي نشرها وإنكار الشرك وبيان الدين النقي الذي كان عليه السلف انتشر على إثر دعوته وإخلاصه نحسبه كذلك في مشارق الأرض ومغاربها. فما تسمع اليوم الدعوة بالتوحيد في شمال العالم في جنوبه في هذا العصر إلا وللشيخ فضل بعد الله عليها. فكل من يتكلم في الألوهية اليوم فهم عيال على الشيخ رحمه الله وغفر له وعز له المذنب. وما اجتماعنا في هذا اليوم لدراسة هذا الكتاب إلا ثمرة من ثمرات جهود الشيخ بعد فضل الله سبحانه وتعالى. وكان الدرس المتقدم مقدمة، نبدأ في هذا الدرس إن شاء الله من القراءة في ما صنفه وكتبه ابتداء من قوله كتاب التوحيد. نعم، اقرأ كتاب التوحيد.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في حليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. قال بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله قل تعالوا أتوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، الله عليه وسلم فلا أبشر الناس، قال لا أبشرهم فيتكلوا، أخرجاه كصحيحين.
نعم. قال المصنف رحمه الله: كتاب التوحيد. وقد تقدم في الدرس الذي مضى أن التوحيد مصدر، وحد يوحد توحيدا، بمعنى جعل الشيء واحدا. تكلم في المجلس عدد من الأشخاص فقال رئيسهم ومقدمهم ومقدمهم وحدوا الكلمة فاجعلوها عند فلان، وهو كما عرفه الإمام المجدد في كتاب كشف الشبهات، فقال: التوحيد إفراد الله بالعبادة. ولما قال ذلك الشيخ؟ مع أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الله في إلهيته، توحيد الألوهية، توحيد الله في ربوبيته وهو توحيد الربوبية، والقسمان أدرجهما البعض في قسم واحد تعريف عرف بالمعرفة، توحيد المعرفة والإثبات الذي هو عفوا توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، والذي قالوا فيه توحيد القصد والطلب هو توحيد الإلهية. فمع أن التوحيد ينقسم إلى ثلاث أقسام وقسمه البعض إلى قسمين، إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات، القسم الثاني القصد والطلب، فقال القصد والطلب أو ذكروه ويعنون الإلهية وهو إفراد الله بالعبادة، والمعرفة والإثبات هو الربوبية وهو توحيد الله بأفعال العباد، الخلق الرزق والتدبير، توحيد الله بأفعاله عفوا، توحيد الربوبية، توحيد الله بأفعاله، الخلق الرزق والتدبير، الإحياء للماتة، توحيد الأسماء والصفات، إفراد الله بما له من أسماء وصفات من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل. ولا تحريف، إثبات بلا تشبيه ونفي النقص عنها بلا تعطيل. وهذا توحيد الربوبية والصفات يدخلونه تحت المعرفة والإثبات، والقصد والطلب هو الربوبية. فذكر الشيخ في كشف الشبهات تعريف الإلهي، تعريف التوحيد بأنه إفراد الله بالعبادة، لأن هذا هو اللفظ الذي وقع، أو هذا التعريف، أو هذا هو المعنى الذي وقعت فيه الخصومة بين الأنبياء والرسل مع أقوامهم، وقعت الخصومة في توحيد الإلهية. وإن كان توحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لكن عرفه بهذا. ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. في رواية أخرى مفسرة، والرواية تفسر بعضها بعضا، قال: أن يوحد الله، فدل على أن أول ما يتبادر للذهن في الذهن في معنى التوحيد إفراد الله بالعبادة، لأنه قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، ثم قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وشهادة أن لا إله إلا الله هي التوحيد، وهي أن يقر، كإقرار المشاهد للأعيان إقرارا لا يقبل الشك، معتقدا مصدقا موقنا أنه لا معبود حق إلا الله. وقد ذكرنا في الدرس الذي مضى دليل معنى هذه الشهادة، وأنها على هذا النحو: لا معبود حق إلا الله، لأنه كما قال الإمام جد محمد بن الوهاب: بعث الله نبيه محمد وآخر رسل إلى كفار قريش وهم عرب أقحاح، بل العالم كله، دعوته عالمية، لكن أول ما بدأ الدعوة إلى قومه كانت إلى قومه، فقال لهم: قولوا كما في مسند أحمد بن حديث الديلي قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز يتخللها لا يفتر يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وخلفه رجل أحول وضيء الوجه له غديرتان يقول: لا تطيعوه إنه صادق كذاب، إنما يريد أن يفتنكم عن آلهتكم ألا تبعوا السبيل. وكان عمه هذا منه، عمه أبو لهب، والذي جاء به قوله تعالى: تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل مسد. فتبين أن معنى التوحيد جعل العبادة لواحد وهو الله سبحانه وتعالى، وليس معنى التوحيد الذي ينجو به العبيد من النار وغايته إفراد الله في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته. فلو فعل إنسان ذلك فأفرد الله في ربوبيته، فقال: لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا مدبر إلا الله، وأفرده في أسمائه وصفاته، فهل يكون حينئذ موحدا لله؟ لا. ما الدليل؟ قال الله تعالى في كتابه: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هو مشركون. إذن آمن، لكن بشيء، أي شيء آمن؟ كفار قريش بالربوبية، ولكن حكم عليهم مع ذلك بالشرك، لأنهم لم يفردوا الله
بالعبادة. فإذا التوحيد الموصل إلى الله والذي ينتقل به العبد من دائرة الشرك إلى الإيمان لا يتحقق بمجرد الربوبية والصفات، فلا يتحقق إلا بالألوهية. ومن وحد الله في ألوهيته وأفرده بالعبادة مع كمال التعظيم والمحبة والانقياد له سبحانه وتعالى فإنه لا يمكن أن يصنع ذلك إلا ويتضمن أنه مفرده المفرد لله بالعبادة، القائل أنه لا يستحق العبادة إلا هو، يتضمن ذلك إفراده أيضا في الربوبية، إذ أنه ما تأله قلبه له وجعله مستحق العبادة دون غيره إلا وهو معتقد كمال أفعاله كمال صفاته فتأله. ولذلك لما كان المشركون يعتقدون أن في آلهتهم سواء المتقدمون أو المتأخرون صفة من صفات الإله تعبدوا له بالدعاء بالذبح واللعب، فمثلا اعتقدوا أن النبي يسمع دعاء الغائب، يسمع دعاء الغائب، فحينئذ هذه صفة لمن؟ لله. تأله ودعوا فقالوا يا رسول الله اشفع لنا عند الله، فوقعوا يعني متأخرون في الشرك نفسه اللي وقع به المتقدمون، فإنهم كانوا يقولون ما نعبدهم يعني بالدعاء والنذر إلا ليفرغونا من الله أو عند الله، عند الله زلفى، يقربون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فتبين أن حقيقة التوحيد ما ذكره الإمام جد بن الوهاب في كشف الشبهات، فقال هو إفراد الله بالعبادة، والخصومة وقعت فيه. ولما صنف الشيخ في هذا النوع من التوحيد مع أنه كما ذكرنا ينقسم إلى ثلاثة أقسام؟ أولا لأن البلاء في عصر الشيخ كما هو معلوم من سيرته أنه لما ذهب إلى البصرة وتنقل في الجزيرة رأى الشرك يضرب بأطنابه في أرجاء المعمورة من حوله، يذبح للأشجار والأوثان ويستغاث بها من دون الرحمن، من جنس ما كان يفعله كفار قريش من عباد اللات والعزى ويقولون هؤلاء شفعاء عند الله. فحينئذ بدأ بتصنيف كتاب التوحيد في البصرة كما ذكر حفيده، رحمه الله. وصنف حينئذ هذا الكتاب للحاجة إليه في ذلك الوقت، فلم يقع البلاء في مثل عصر الإمام أحمد مثلا، في توحيد إيش وقع البلاء في عصر الإمام أحمد؟ في الأسماء والصفات. فصنف الإمام أحمد الردع الجهمية، وصنف ابن خزيمة دعوة التوحيد، ويعني به الرد أي نعم على من ضل في الأسماء والصفات من الجهمية ونحوها. فالشيخ لم يصنف إلا في الإلهية، لأنه ما صنف إلا بحسب ما وقعت الحاجة إليه، لم يكن يصنف تكثرا كما بلينا في هذا الزمان بأناس لما فتح علم الحواسب صار يقص ويلزق ويجمع ويضع تأليف أبي فلان، وهو قص ولزق لم يأتي بتحقيق ولا شيء يحتاج إليه، هذا بلاء عظيم. ويخشى أن مقصوده التكثر. فالشيخ كان ما يصنف إلا من أجل الحاجة، فصنف هذا الكتاب كتاب التوحيد رحمه الله وغفر له. وضمن هذا الكتاب بيان حكم التوحيد وبدأ به ومعناه، وذكر بعض من أفراد توحيد الإلهية: الذبح، النذر، الخوف، وذكر توحيد الربوبية والأسماء والصفات إجمالا، وذكر بعض أفراد شرك الإلهية الأكبر والأصغر، الأصغر كلبس الخيط ويسير الرياء، والأكبر كعبادة الأوثان والقبور من دون الله، وذكر ما يضاد التوحيد من الشرك الأكبر والأصغر كما ذكرنا، ويضاد كماله الواجب من بعض البدع والشرك الأصغر، وسائر الشرك الأكبر كلبس الخيط وعبادة الله عند قبر رجل صالح، هذا من وسائل الشرك الأكبر، والبناء على القبور. وجعله نحو 63 بابا، ونحن نبدأ في الباب الأول والذي بدأه ببيان حكم التوحيد، ببيان حكم التوحيد، فذكر قول الله تعالى، قال: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيأخذ من هذه الآية التي صدر بها كتاب التوحيد أن التوحيد حكمه أنه فرض على العبد، بل هو شرط لصحة كل عبادة كما سيأتي. وجد دلالة، يعني هذه الآية فيها بيان التوحيد وأنه فرض على العبد. كيف أو ما وجه الاستنباط؟ لما بين الرب سبحانه وتعالى أنه ما خلقنا إلا لأجل توحيده، وهو إفراده بالعبادة، علم من هذا أن التوحيد فرض واجب وليس مستحب، فليس لأحد أن يعتقد أنه مخير فيه، فمن اعتقد فقد كفر بالله، بل هو فرض. وسبحان الله، من دلائل فرضيته وأكدية فرضيته أن الله بدأ بالأمر به في أول أمر في القرآن. تدبر، إذا قرأت القرآن هل تبدأ من قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ بالفلق، قل والله واحد إلى البقرة، أم تبدأ من البقرة؟ إذا أردت أن تختم في رمضان وغيره، من البقرة، نعم من البقرة. طيب، فما هو أول أمر يصادفك؟ ارفع صوتك، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، هذا أول أمر في القرآن، فدل على أنه آكد أمر، لأن الله بدأ به، ما بدأ بالصلاة، ما بدأ بالروادين، بدأ الرب في القرآن إيش؟ التوحيد. وهذه فائدة عزيزة عض عليها بالنواجذ واكتبها، تدل على أنه أعظم فرض، لأن الله أنزل القرآن هداية، والهداية لا تكون إلا بالأوامر والنواهي. فأول أمر صدر الله به كتابه، نعم، التوحيد، قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم. قال ابن عباس رضي الله عنه حبر الأمة وترجمان القرآن، والذي دعا له النبي فقال كما في صحيح البخاري: اللهم علمه الكتاب. وكان ابن مسعود يقول: نعمة ترجمان القرآن عبد الله بن عباس. ابن مسعود وغيره قال: نعمة ترجمان القرآن. فقال: أي آية فيها اعبدوا معناها أفرد الله بالعبادة وحده سبحانه. كيف استنبط ابن عباس هذا؟ والآية هذه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، حينئذ معناها أي أفردوه بالعبادة. من أين استنبط ابن عباس هذا؟ لاحظ ابن عباس أن الرسل جاءت بالتوحيد، وأن القرآن والذي نقل خبرهم في دعوة الناس بدأ بإيش؟ بالتوحيد. فقال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. طيب، لا إله إلا أنا فاعبده. وإلى ثمود أخاه صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فلما قال اعبدوا الله وهم على الشرك، فدل على أنهم يدعونهم إلى التوحيد، فتبين أن معنى اعبدوا أفردوا الله بالعبادة وحده. فلما قال الله في سورة البقرة في أول أمر: يا أيها الناس اعبدوا الله، تبين أن معناها أفردوه بالعبادة. والوعاظ القصاص إذا شرحوا هذه الآية لا يحسنون ذلك، فيجملون الكلام بخلاف أهل الحق من أهل الأثر والتوحيد إذا شرحوا مثل هذه الآية، فيجملون الكلام: لابد نعبد الله ونذكر الله ونصلي الضحى وإلى آخره، ولا يذكرون المعنى الأساسي من هذه الآية وهو إرادة التوحيد. عمر بن عباس كان ممكن يقول مثل كلامه، لكن أبى، العلم أبى عليه علمه، فقال: أفرد الله بالعبادة، أي وحدوه بالعبادة. ومن هنا تعرف أن سبب اضمحلال الدعوات دون الدعوة لدعوة في منهج السلف، فدعوة شيخنا بن باز في هذا العصر وأصحابه، هي أنهم لم يبدأوا بالتوحيد كما بدأت الرسل، وهو أول أمر في القرآن، يدعون إلى تعظيم القرآن وهم لا يعرفون كيف يعظمونه. فتعظيم القرآن يكون بالاهتمام بأكثر ما اهتم به، أليس هو التوحيد؟ لا، هم أول ما أو أعظم ما اشتغلوا به، ما يحركون به قلوب الناس على ولاة أمرهم من القرآن، فيعلقونهم أول شيء من طريق آيات القرآن ليتعلقوا بوعظهم وقصصهم فيستعمل القرآن لذلك، ثم بعد ذلك يهيجونهم عن الخروج على ولاة أمرهم وإحداث الفوضى والفتن كما تعلمون. فتجد القاص في هذا الزمن يذكر آيات كثيرة وشرحها ويذكر كلام ابن القيم ويذكر، لكن على أي ساعة على الوجه الذي كان عند السلف رحمهم الله. فإن النبي لما وعظ بالتقوى أو وعظهم موعظة أبكاهم فيها، لأي شيء دعاهم إلى تقوى الله والسمع والطاعة، لأن بالسمع والطاعة بعد تقوى الله يحفظ التوحيد. فهذه فائدة عزيزة انتبه لها. قال عليكم، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. المقاصد الشريعة حفظ التوحيد، والتوحيد من غير ولاية يجتمع الناس عليها لن يبقى، سيتنازع الناس وتكون بينهم الدماء وينشغل بها حتى ينسوا التوحيد فيقع بهم الشرك الأكبر كما تقدم في الدرس الذي مضى. إذن أي دعوة مدعاة في هذا العصر تدعي أن المصلحة في ترك الدعوة للتوحيد كجماعة التبليغ، فاعلم أنها دعوة سابقة. ولا تعجب، فقد قابلني أحد رؤوس جماعة التبليغ أو المنتسبين لهم فسمعني في الحج أدعو للتوحيد وإنكار الشرك، فأنكر علي، قال ما حاجة الناس ندعوهم للتوحيد؟ يعني ندعوهم الآن الرقائق القلوب ضغط تعظيم الله زهد في الدنيا لتعرف كيف نكبت الأمة بهذه الجماعة التي نخرت في التوحيد، هي وجماعة الإخوان المسلمون، جماعة الإخوان المسلمون وجماعة التبليغ والسورية نخروا في التوحيد أيما نخر وهم لا يشعرون. فأحمد الله على بقاء دعوة السلف بينكم إذا اهتديتم لها، فإن النبي بشرنا أنها باقية وإن كانت بقلة، وإن كانت بقلة. من مميزات الدعوة السلفية أن حضورها ومن يستمع إليها ومن يحث عليها ويشجعها قليل، لأن الله قال إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فلا تستوحش أنك من القليل ما دام أنك عرفت أنه منهج رسول الواحد الجليل. تعض عليه بالنواجذ وافرح بفضل الله عليك أن هداك لهذا المنهج الحق، دعوة السلف التي أعظم ميزة لها التوحيد والدعوة إليه. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس، قوله وما خلقت الجن والإنس دليل أنه متفرد سبحانه وتعالى بالخلق، دليل على أنه خلق الجن والإنس، وجاء التفرد من قوله تعالى ألا له الخلق والأمر، فهو المتفرد بالخلق والأمر، فهذا يتضمن حينئذ الإقرار بتوحيد الله في ربوبية، لأنه له الخلق فهو خلق الجن والإنس. وما خلقهم وأوجدهم من العدم، قال هل أتى على الإنسان حين الدهر لم يكن شيئا مذكورا إلا ليعبدوا، أي يفردوه بالعبادة. قال فسرون ليعبدون أي ليوحدوا، فما هنا النافية إذا جاء في سياقها أو في سياق الجملة التي ابتدأت به التي بدأ بها في سياقها الاستثناء يدل على الحصر والقصد، أي الغاية التي خلقت الجن والإنس من أجلها أن يفردوني بالعبادة، فلا يدعوني ويدعو معي غيري، أو يذبح لي ويذبح معي غيري مع غيري، ويذبح إلى غيري معي، ويخاف غيري كخوفهم مني، ويحب غيري كحبهم لي. خلقتهم ليفردوني بالعبادات الظاهرة كالصلاة والسجود والذبح والنذر، والعبادات الباطنة كإيش؟ كالخوف والرجاء والتوكل والمحبة ونحو ذلك، يفردوني بذلك. فمن حينئذ عبد الله ولكن عبد معه غيره لم يطع الله في العمل في هذه الآية، لأن التوحيد فرض. إلا ليعبدون أي يفردون بالعبادة. اللام تسمى لام العلة، وهي تكون مرة للغاية، أي غاية وحكمة من خلق الجن والإنس عبادة، فإما أن تكون للغاية وإما أن تكون للعلة. فإذا كانت الغاية فمعناها أن المطلوب هو وقوع الأمر، لكن المطلوب يعني إذا كانت للغاية فمعنى ذلك أن ليس المقصود حصول الأمر، لذلك قال وما خلقت، فإنه قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي مرادي من خلقهم عبادتي، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، فليس هي لتحقق الأمر، بمعنى الغاية أن يعبد سبحانه، لكن قد يعبد وقد لا يعبد، بخلاف لام العلة الذي هي لابد من وقوع الأمر وحصوله. فيقول أنا جئت إلى الدرس بالكتاب لأكتب عليه الحواشي وأستفيد، هذه غائية تكون للغاية وللعلة، غاية لأنه قد تأتي بالكتاب فتكتب وقد لا تكتب. أما العلة فقال انكسر الزجاج لشدة الطرق عليه، فحصل إيش؟ الانكسار لهذه العلة. فهنا حينئذ قول الإنسان قول الرحمن إلا ليعبدون، هي هنا اللام للغاية، لام العلة هنا للغاية ولا للعلة؟ للغاية. ففريق هذا وفريق حقت عليه كلمة العذاب. فحينئذ لا بد أن نعرف ما العبادة. العبادة مأخوذة من قولهم طريق معبدة أي مذللة لوضع الأقدام لها، وهي التذلل لله والخضوع له مع المحبة والانقياد، مع المحبة والانقياد ومحركات ذلك إلى الله، كما قال ابن تيمية الخوف والمحبة والرجاء. إلا ليعبدون أي ليوحدون، أي يفردوني بالعبادة. فالعبادة حينئذ ما هي؟ هي كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. هذا معنى العبادة. وقلنا اسم جامع لكل ما يحبه الله، الله سبحانه وتعالى لا يحب إلا ما شرع، فذا قال كل ما يحبه الله، فحينئذ نقول المبتدع بهذا التعريف أن تصنع المولد النبوي وتنتسب للمتصوفة الذين يقولون بالاستغناء في الدين عن النبوات، وأنه يمكن يعرف الإنسان دينه من غير النبي، من غير تشريع من الله، من الرؤية المنامية لآخر. فنقول أنت الآن لما تتعبد الله بالمولد أو بالتصوف المخترع، هل الله عز وجل يحب عملك؟ العبادة اسم جامع لكل ما يحبه، فيقول نعم يحبه. فنقول وهل يحب الله ما شرع أو الشيء الذي لم يشرع؟ فلو قال يحب حتى الذي ما شرع لصادم القرآن، إن الله قال في القرآن قل الله أذن لكم أم الله تفترون، فكيف يحب الله الشيء المفترى عليه؟ وقد نفى السائبة والبحيرة وكل ما لم يأذن بتشريعه سبحانه وتعالى. إذن ما يحبه الله لا يعرف إلا بالدليل. قال ابن تيمية أي عبادة لا دليل عليها فهي ضلال. فالعبادات حينئذ المذكورة في الناس إما أن تكون عبادة بحق أو عبادة ببعض. عبادة بحق أن تصرف لله على طريقة رسول الله والسلف الصالح. عبادة باطل إما أن تصرف لله لكن على وجه لم يرضه الله ولم يشرعه على لسان نبيه أو بأفعاله أو على ما ورد عن السلف الصالح من الصحابة، أو لا تكون لله كمن أشرك ودعا غير الله، فكل هذه العبادة لا تقبل. لكن الذي صرف العبادة لغير الله فقد وقع في الشرك، ومن صرف العبادة لله لكن على غير طريقة رسول الله وقع في البدعة. إذا لم تعرف هذه القاعدة فقد تقع في التكفير. فإذا قيل لك مثلا ما حكم من يطوف حول القبر؟ نعم يطوف حول القبر، فلا تقل الذي يطوف حول القبر كافر مشرك، ففسر كما فسر الوالد شيخنا صالح الفوزان ومن قبله من علماء التوحيد، فقل إما أن يكون فعله وهو طوافه حول القبر بدعة، وإما أن يكون شرك. الآن قل لي وأجب على سؤالي، متى يكون بدعة على ضوء التعريف السابق ومتى يكون شركا على البلاد؟ إذا قصد بطوافه صاحب القبر يتعبد يتدلل له محبة وتعظيم، هذا إيش؟ شرك أكبر. الثاني ارفع صوت، إذا كان قصده بالطواف وجه الله لكن اعتقد أن هذا المكان مما شرع الله الطواف فيه فهذا مبتدع أو فعل بدعة. فأنتم طيب، فالعبادة حق لله، فلا يحل لأحد أن يشرع فيها ما لم يأذن به الله. ولذلك جاء صحابي، في أحد أفضل من الصحابة؟ ما في بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. جاء صحابي إلى الرسول كما في صحيح البخاري فقال له: يا رسول الله، ضحيت قبل الصلاة، هل هذا أخل بقصدي الإخلاص؟ لا، ما أخل. هل كان مشركا؟ أعاذ الله. ومع ذلك النبي قال له: عبادتك هذه الأضحية غير مقبولة، فشاتك هذه شاة لحم. لأي شيء؟ لأنه وين أخلص، لكن لن يتابع النبي في العبادة، لأن العبادة حق لله، هو الذي يأذن بها، والنبي إنما مبين عن الله جل في علاه ولا يشرع استقلالا. وهذا معنى محمد رسول الله، شاتك عن رسول الله أن لا يعبد الله إلا بما شرع. إذن التوحيد لا بد فيه من شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن لا يعبد إلا الله، وأيضا لا يعبد الله إلا بما شرع. وهذا هو أصل الصراط المستقيم الذي يوصل رب العالمين. وما ضل أحد عن هذا الصراط إلا أنه عبد الله بغير ما شرع، أو أنه لم يعبد الله سبحانه وتعالى. طيب، ثم ذكر الآية الأخرى، قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. واعبدوا الله، مناسبة هذا لكتاب التوحيد كما تقدم، ليبين أن التوحيد فرض. كيف عرفناه في الآية السابقة حكم التوحيد؟ من قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا أعبدون، فدل أنه فرض، لأنه ما خلق الجن والإنس إلا لأجل هذا، فدل أنه لا يمكن يكون مستحب، بل هو فرض. الآية الأخرى تدل على فرضية التوحيد. ولاحظ في الآيات كلها أنه يجمع فيها بين الإيش؟ الإثبات والنفي. قال ابن القيم: الإثبات المحض ليس بتوحيد. أن تقول الله إلهنا إثبات، والنفي المحض ليس بتوحيد، تقول لا إله. فإذا جمعت بين النفي والإثبات دل على الحصر، لا إله إلا الله، كما في الآية السابقة. إيش قال الله؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، للحصر. وفي هذه الآية: واعبدوا الله، هذا إثبات، ولا تشركوا به شيء، نفي. وهذا ركن، وهذا ركن لا إله إلا الله، إثبات ونفي. فهنا الإثبات، قال اعبدوا الله يعني أفردوه بالعبادة، أفردوه بالعبادة كما تقدم. أي آية في القرآن يقول ابن عباس اعبدوا أي أفردوا الله بالعبادة وحده، ولا تشركوا به شيئا. هذه اللام تسمى اللام إيش؟ الناهية. لا تشرك، لا تأكل، لا تشرب، أنهاك عنها. وإذا جاء في سياقها نكرة وهي قوله شيئا تدل على إيش؟ على العموم. النكرة إذا جاءت في سياق نهي أو نفي تدل على إيش؟ على العموم. فيكون في هذه الآية حينئذ بيان بأنه لا فرق بين الشرك عند المتقدمين المشركين وعند المتأخرين، لأنهم كما ذكر الشيخ عبد الوهاب في كشف الشبهات ينكر على أهل التوحيد ويسمونهم وهابية، ينكر على أهل الشرك على أهل التوحيد، يقول أنتم تحكمون علينا بالشرك ونحن نعبد أولياء لهم جاه عند الله، البدوي والحسين ونفيسة وحتى الرسول صلى الله عليه وسلم ندعوه يشفع لنا. كيف تساوون بمن كان يعبد اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ ليس سواء، لسنا سواء معه. حينئذ تأتي الآية هذه ترد عليه، لأنه قال سبحانه ولا تشركوا به شيئا، شيئا نكر في سياق نهي، فيتضمن ذلك نفي كل معبودات من دون رب الأرض والسماوات، ذلك لأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل كما ذكر سبحانه وتعالى. ولا تشركوا، الشرك ما هو؟ الشرك هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، ويطلق عليه في القرآن والسنة التنديد، يوصف بالتنديد، أن يجعل الله ندا أي شريكا مشابها ومساوي، هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. ما الدليل على هذا؟ تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فتبين من هذا أن الشرك فيه مساواة، جعل شريك لله أي مساو له، وينقسم إلى قسمين أكبر وأصغر، هذا الانقسام باعتبار مآل صاحبه في الآخرة. فالأكبر ما كان مآله في الآخرة هبوط العمل كله وخلوده في النار أبد الأبدين من غير موت، والأصغر هو من جنس الكبائر ما كان تحت المشيئة على الأصح. والأكبر تعريفه مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، وينقسم إلى ثلاثة أقسام: شرك أكبر في الإلهية في الربوبية، ثاني ثالث في الأسماء والصفات. الأصغر هو ما سماه الشارع شركا لكن لم يصل إلى حد الأكبر، ففيه تنديد لكن لا يصل إلى كمال التنديد بحيث يصعد الأكبر أو يسمو الأكبر، بل في بعض الأفراد كيسير الرياء وكتعليق الخير وكالتطير ونحو ذلك. أما الشرك في الإلهية فهو أن يعبد الله ويعبد معه غيره، هو شرك كفار قريش والشرك المعاصري. فشرك كفار قريش كان يدعون إيش؟ يدعون اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، يذبحون وينذرون لها ويقولون هؤلاء شفعاءنا عند الله. فهل نجاهم أنهم يعتقدون أن الرزق بيد الله، الخلق بيد الله، لكن يقول هؤلاء يشفعون عند الله حتى ينزل الله المطر وحتى يشفي مرضانا وحتى يقبل عبادتنا؟ هل ينجيهم هذا؟ أنجاهم هذا؟ لا، لأن الله حكم عليهم بالشرك، فكان هذا شركهم. فقال الله وإن أحد من المشركين استجارك، فسماهم مشركون، مشركين سماهم مشركين سبحانه. فدل على أن اعتقاد الشخص أن هذه الأوثان الماضية من الأصنام كاللات والعزى والمعاصرة مثل البدوي والحسين والأضرحة إذا جعلت شفيعا عند الله، مع اعتقاد الشخص أن الله وحده يخلق ويرزق، أن هذا لا ينجيه من الشرك بل هو واقع فيه. لما؟ لأنه عندما يتعامل معه بالتعبد بزعم طلب الشفاعة فإنه يعبدها، يقول يا ولي الله يا بدوي يا حسين اشفع لنا عند الله، أول ما يقول اشفع لنا فقد وقع في شرك الدعاء. ضابط شرك الدعاء معه نداء لغائب مقرون مع طلب، كما قال السهسواني في كتاب صيانة الإنسان، فهو قال يا قاضي الحاجات يا بدوي يا حسين، ها هذا نداء لغائب. فلما قارنه مع طلب قال اشفع، صار تعبدا لذلك المطلوب. الله أكبر. مع أن الله قال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين إيش يدعون، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله قدره، فهو الله المشرك ما قدر الله قدره. لذلك أعظم ظلم عصي الله به على وجه الأرض الشرك، لأنه ظلم عظيم. الله خلقك ورزقك ونعم عليك وأسكنك سبحانه وآمنك في بلدك، ثم تصرف العبادة لغيره، يصرف المشرك العبادة لغيره، ظلم عظيم. فهذا الشرك الأكبر في الإلهية. الشرك الأكبر في الربوبية تعرفه إذا عرفت معنى توحيد الربوبية. توحيد الربوبية هو توحيد الله، إفراد الله بأفعاله، الخلق، الرزق، التدبير، الحياة والإمام. دليل الأول قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد. دليل الثاني تبارك الذي بيده الملك ألا له الخلق والأمر إلى آخر الآيات. فباستقراء العلماء قسم التوحيد إلى ثلاث الآيات، وليس هو بدعة كما تقول جماعة التبليغ. قام بجانبة في المسجد رجل جريء من جماعة التبليغ سبحان الله ينكر على علماء التوحيد، ثم انكرت عليه بشدة. نعم، أولا ما عنده تصريح يتكلم، قام واخذ الميكروفون في مسجد جانبنا، ذكر لي ذلك بعض الطلاب اللي كانوا يحضرون عنده قبل سنوات، فأخذ الميكروفون وكلمة التوحيد كم؟ توحيد واحد. ويعني ذول وهابية أو ذول هم أتباع الدعوة النجدية أو يقولون التوحيد ثلاثة يجوز؟ شو الجاهل هذا؟ ما لا يدري، هذا بدعة هكذا يقول. والبدعة ما تصنعون لجماعة التبليغ من خروجكم من غير علم، هذا من بدعكم أنك جاهل وتكلمت. والأصل لا يتكلم إلا ذوي العلم، هذه من الزيادة. أنت تتقرب إلى الله بما لا يحب، تقرب إلى الله بالدعوة إليه وأنت ما طلبت العلم، فتكون في أصل دعوتك مبتدع، لأن الله ما أمرك أن تدعو الجاهل. فالتعبد لله بالدعوة إليه بجهل يسمى ابتداع. لذلك قال عبد الرزاق عديد فرين الشيخ بن باز، نائب الشيخ بن باز، كان يقول الخروج جماعة التبليغ بدعة، أنهم يخرجون للدعوة وهم ما طلبوا العلم. وما فعل النبي ذلك بالصحابة؟ كان يخرج العلماء، الذي يدعون إلى الله، أخرج بموسى الأشعري إلى اليمن، معاذ اليمن، ما يخرج الجهال يدعون إلى الله، فيكون هذا ابتداع. عبادة لم يؤمروا بها، أي عبادة لم يؤمر بها الشخص كالدعوة إلى الله تكون بدعة. مولد نبوي سميته تصوف، إخوان مسلمين، تبليغ، كله ابتداع، كله ابتداع. فشرك الربوبية حينئذ تعرفه بمعرفة توحيد الربوبية وإفراد الله. نعم، إذن هذه عقل رد عليه، نقول هذه التقسيمات التوحيد دل عليها الاستقراء للقرآن عند العلماء، ما صنعوا شيء. أنت الآن أيها التبليغي ما تدرس ولدك في الرابعة الابتدائية أو الصف الأول الماء ينقسم إلى طاهر وطهور ونجس، ما قلت لولدك هذا بدعة. ليش؟ كان ذلك عقل تعتقد أن هذا للتسهيل، لا علاقة له بالتعبد والاعتقاد، للتسهيل. قام مقتضى التسهيل فسهلوا ليحفظ العلم ويسهل على من خلف، ولم يقم السلف به لعدم حاجته إليه، قام مقتضى حاجة الخلف إلى أن يقسمه فقسمه. نعم، فما في مانع من هذا، وليس بدعة. فإفراد الله بأفعاله وتوحيد الربوبية، الخلق، الرزق، التدبير والحياة. والشرك في الربوبية اعتقاد أن ما لله من ما للمخلوق كما للخالق الأفعال، كالشرك الذي دعا إليه المعروف باسم الحبيب الجبري الذي خرج بعض القنوات يقول أن في الكون أولياء يدبرون إيش؟ يعينون الله في تدبير أمور الكون. والله أظن لو أبو جهل سمعه لأنكر عليه أبو جهل، لأن أبو جهل تسأل من خلق السماوات والأرض، من يدبر الأمر، إيش يقول؟ الله. قل من يرزقكم من السماء والأرض، أما يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت، ومن يخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر سيقولون الله. من هم؟ أبو جهل وأبو لهب وعتبة، كل كفار قريش. فيأتي هذا ويقول إيش؟ لا، في ناس يدبرون الأمر مع الله، مو مثل ما قال كفار قريش يعني، أو يقول المسلمون. في من هم؟ أربع أقطار. وينهم؟ الله أعلم. كيف عرفت؟ حدثني قلبي عن ربي. الإسناد من الدين، ولو الإسناد لقال من شاء ما شاء. أعجبني العلامة الألباني لما سمى جماعة التبليغ صوفية عصرية، لأن الصوفي إذا ضيقت عليه بالدليل قال لك هذا فتح الواحد الجليل، فتح هذا الصوفي. طيب التبليغي يخرج وهو ما عرف ألف باء العلم، فيقول له قم عندك في بنغلاديش المسجد كبير كبير عندك بيان، يا جماعة ما طلبت العلم الذي يعرف بدين الرحمن؟ يقول له لا يفتح عليك بابا من الأبواب هذا الشيطان يصدك عن سبيل الرحمن، قم واصنع كلمة ويفتح الله عليك. فيقوم مسكين ينظر بالناس وينظر هذه الفتوحات الشيطانية، يأتيك بإيش؟ بالنطيحة والمتردية وما أكل السبت. فقام أحد هؤلاء في بلدة في حلب لما كنت قديما هناك في قرية، فقام وألقى بيانه، فتح الرحمن عندك ما هو؟ والله فتح الشيطان. قال اعبد الله فإن، ما يقول وحد الله، إذا عبدت الله وصليت وصمت وصرت ولي لله فإن الله حينئذ يقول عبدي أطعني تكن عبدا ربانيا تقول للشيء كن فيكون. الله. جاء لناس موحدين فخرج من عندهم فأصبحوا مشركين، كانوا فلاحين على الفطرة أن لمتها الزرع ربنا ويعبدوا ربنا وحده، فجاءهم أفسد عليهم عقيدتهم أن العبد ممكن يصل إلى مرحلة يقول للشيء كن فيكون. رأيت ضرر هذه الجماعة تدعو بجهل، جاءهم على الفطرة فأفسد فطرتهم بالجهل، فأوقفته قلت حاضر، نعم هي ليست بلدي لكن التوحيد ديني لابد أبينه، هي ليست بلدي. فأنكرت عليه قلت قد سمع الصوت وحس باللي اجتمع حوله فلاحين، من وين جاء هذا؟ قال شيء. قلت هذا باطل، لأن يعني الذي يقول كل فيكون هو الحي القيوم. فجاءني قال استغفر الله واتوب. طيب والناس اللي ضللتهم قبل تجي ألف مسجد مريت عليه كيف ترجع لهم الآن؟ حافظ اسم المساجد؟ وإذا حافظ نفس الناس اللي حضروا تلك الكلمة بيجون كم بيموت على الشرك بسبب كلمتك هذه اللي تكررها في كل مكان، لتعرفوا ضرر هذه الجماعة. لذلك هي محظورة في المملكة العربية السعودية وجماعة الإخوان المسلمين فضل الله. فمن كان يعرف في حي تبليغي فليبلغ وزارة الشؤون الإسلامية حتى يرفعوا أمره ويحقق معه. طيب الشرك الثالث في الأسماء والصفات، وهو أن يعتقد أن لغير الله من الصفات ما له، أو يلحد اتباع للهوى فيشرك في هواه فينفي صفات الله كالجهمية. هذا مشرك في هواه وذاك مشرك في صفات الله بأنه جعل له ند سبحانه وتعالى، وكلاهما عبد الهوى. والحق أن لله أسماء وصفات تليق بجلاله ثابتة في الكتاب وصحيح السنة ويجمع عليه السلف، يثبتها الموحد له في الأسماء والصفات الوجه اللائق به سبحانه من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تحريف ولا تعطيل. فلا يقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا بمعنى إيش؟ تنزل رحمته، لا أعوذ بالله، تحريف فقال ينزل نزولا يليق بجلاله. نعرف النزول لغة ونجد كيفية كما قال مالك في الاستواء، قال الاستواء معلوم يعني لغة، والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. هذا توحيد الأسماء والصفات، والشرك فيه ضد. طيب، سنستفتح لكم الدرس القادم بأسئلة تتعلق عما مضى في ذكر الآيتين، وهذا درس سنوي وإلا كنا اختصرنا أكثر، أما أن درس سنوي نعم نتفق كل أسبوع. تجهزوا ولا تنظروا في الكتب. الأسبوع القادم سأبدأ الدرس بالأسئلة، 5 أسئلة فيما تقدم شرحه، وننتهي اليوم من هذا الدرس. نسأله أن يجعلنا وإياكم ممن مات على التوحيد وأفرد رب العبيد في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو الدرس الثاني من شرح كتاب التوحيد لإمام الدعوة المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له وعز له المثوبة وجزاه عن الإسلام في العالم كله خير الجزاء، فإن دعوته انتشرت ليس في جزيرة العرب، دعوة التوحيد التي نشرها وإنكار الشرك وبيان الدين النقي الذي كان عليه السلف انتشر على إثر دعوته وإخلاصه نحسبه كذلك في مشارق الأرض ومغاربها ومغاربها. فما تسمع اليوم الدعوة بالتوحيد في شمال العالم في جنوبه في هذا العصر إلا وللشيخ فضل بعد الله عليها. فكل من يتكلم في الألوهية اليوم فهم عيال على الشيخ،
رحمه الله وغفر له وعزل له المذنب. وما اجتماعنا في هذا اليوم لدراسة هذا الكتاب إلا ثمرة من ثمرات جهود الشيخ بعد فضل الله سبحانه وتعالى. وكان الدرس المتقدم مقدمة، نبدأ في هذا الدرس إن شاء الله من القراءة في ما صنفه وكتبه ابتداء من قوله كتاب التوحيد. نعم، اقرأ كتاب التوحيد.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: وغفر له وجعل منزلته في حليه، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتم فليقرأ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه الصحيحين.
نعم، قال المصنف رحمه الله: كتاب التوحيد. وقد تقدم في الدرس الذي مضى أن التوحيد مصدر، وحد يوحد توحيدا بمعنى جعل الشيء واحدا. تكلم في المجلس عدد من الأشخاص فقال رئيسهم ومقدمهم ومقدمهم: وحدوا الكلمة فاجعلوها عند فلان. وهو كما عرفه الإمام المجدد في كتاب كشف الشبهات، فقال: التوحيد إفراد الله بالعبادة. ولما قال ذلك الشيخ؟ مع أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الله في إلهية، توحيد الألوهية، توحيد الله في ربوبية وهو توحيد الربوبية. والقسمان أدرجهما البعض في قسم واحد، تعريف عرف بالمعرفة، توحيد المعرفة والإثبات.
الذي هو عفوا توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، والذي قالوا فيه توحيد القصد والطلب هو توحيد الإلهية. فمع أن التوحيد ينقسم إلى ثلاث أقسام، وقسمه البعض إلى قسمين، إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات، القسم الثاني القصد والطلب، فقالوا القصد والطلب أو ذكروه ويعنون الإلهية وهو إفراد الله بالعبادة، والمعرفة والإثبات هو الربوبية وهو توحيد الله بأفعال العباد، الخلق الرزق والتدبير، توحيد الله بأفعاله عفوا، توحيد الربوبية، توحيد الله بأفعاله الخلق الرزق والتدبير الإحياء للمادة، توحيد الأسماء والصفات، إفراد الله بما له من أسماء وصفات من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل. ولا تحريف، إثبات بلا تشبيه ونفي النقص عنها بلا تعطيل. وهذا توحيد الربوبية والصفات يدخلونه تحت المعرفة والإثبات، والقصد والطلب هو الربوبية. فذكر الشيخ في كشف الشبهات تعريف الإله، تعريف التوحيد بأنه إفراد الله بالعبادة، لأن هذا هو اللفظ الذي وقع، أو هذا التعريف أو هذا هو المعنى الذي وقعت فيه الخصومة بين الأنبياء والرسل مع أقوامهم، وقعت الخصومة في توحيد الإلهية. وإن كان توحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لكن عرفه بهذا. ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. في رواية أخرى مفسرة، والرواية تفسر بعضها بعضا، قال: أن يوحد الله، فدل على أن أول ما يتبادر في الذهن في معنى التوحيد إفراد الله بالعبادة، لأنه قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، ثم قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وشهادة أن لا إله إلا الله هي التوحيد، وهي أن يقر، كإقرار المشاهد للأعيان إقرارا لا يقبل الشك، معتقدا مصدقا موقنا أنه لا معبود حق إلا الله. وقد ذكرنا في الدرس الذي مضى دليل معنى هذه الشهادة، وأنها على هذا النحو: لا معبود حق إلا الله، لأنه كما قال الإمام جد محمد بن الوهاب: بعث الله نبيه محمد وآخر رسل إلى كفار قريش وهم عرب أقحاح، بل العالم كله، دعوته عالمية، لكن أول ما بدأ الدعوة إلى قومه كانت إلى قومه فقال لهم قولوا كما في مسند أحمد بن حديث الديلي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز يتخللها لا يفتر يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وخلفه رجل أحمر وضيق الوجه له غديرتان يقول لا تطيعوه إنه صادق كذاب إنما يريد أن يفتنكم عن آلهتكم ألا تولوا السبيل وكان عمه هذا منه عمه أبو لهب والذي جاء في قوله تعالى تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة العقب في جيدها حبل حسن فتبين أن معنى التوحيد جعل العبادة لواحد وهو الله سبحانه وتعالى وليس معنى التوحيد الذي ينجو به العبيد من النار وغايته إفراد الله في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته فلو فعل إنسان ذلك فأفرد الله في ربوبيته فقال لا خالق إلا الله لا رازق إلا الله لا مدبر إلا الله وأفرده في أسمائه وصفاته فهل يكون حينئذ موحدا لله؟ لا. ما الدليل؟ قال الله تعالى في كتابه وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون إذن آمنوا لكن بشيء بأي شيء آمنوا كفار قريش بالربوبية ولكن حكم عليهم مع ذلك بالشرك لأنهم لم يفردوا الله بالعبادة فإذا التوحيد الموصل إلى الله والذي ينتقل به العبد من دائرة الشرك إلى الإيمان لا يتحقق بمجرد الربوبية والصفات فلا يتحقق إلا بالألوهية ومن وحد الله في ألوهيته وأفرده بالعبادة مع كمال التعظيم والمحبة والانقياد له سبحانه وتعالى فإنه لا يمكن أن يصنع ذلك إلا ويتضمن أنه مفرده المفرد لله بالعبادة القائل أنه لا يستحق العبادة إلا هو يتضمن ذلك إفراده أيضا في الربوبية إذ أنه ما تأله قلبه له وجعله مستحق العبادة دون غيره إلا وهو معتقد كمال أفعاله كمال صفاته فتأله ولذلك لما كان المشركون يعتقدون أن في آلهتهم سواء المتقدمون أو المتأخرون صفة من صفات الإله تعبدوا له بالدعاء بالذبح واللهو فمثلا اعتقدوا أن النبي يسمع دعاء الغائب يسمع دعاء الغائب فحينئذ هذه صفة لمن؟ لله تألهوا ودعوا فقالوا يا رسول الله اشفع لنا عند الله فوقعوا يعني متأخرون في الشرك نفسه اللي وقع به المتقدمون فإنهم كانوا يقولون ما نعبدهم يعني بالدعاء والنذر إلا ليفرقونا من الله أو عند الله عند الله زلفى يقربون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فتبين أن حقيقة التوحيد ما ذكره الإمام جد بن الوهاب في كشف الشبهات، فقال هو إفراد الله بالعبادة، والخصومة وقعت فيه. ولما صنف الشيخ في هذا النوع من التوحيد مع أنه كما ذكرنا ينقسم إلى ثلاثة أقسام؟ أولا لأن البلاء في عصر الشيخ كما هو معلوم من سيرته أنه لما ذهب إلى البصرة وتنقل في الجزيرة رأى الشرك يضرب بأطنابه في أرجاء المعمورة من حوله، يذبح للأشجار والأوثان ويستغاث بها من دون الرحمن، من جنس ما كان يفعله كفار قريش من عباد الله والعز، ويقولون هؤلاء شفعاء عند الله. فحينئذ بدأ بتصنيف كتاب التوحيد في البصرة كما ذكر حفيده. رحمه الله. وصنف حينئذ هذا الكتاب للحاجة إليه في ذلك الوقت، فلم يقع البلاء في مثل عصر الإمام أحمد مثلا. في توحيد إيش وقع البلاء في عصر الإمام أحمد؟ في الأسماء والصفات. فصنف الإمام أحمد الردع الجهمية، وصنف ابن خزيمة دعوة التوحيد، ويعني به الرد أي نعم على من ضل في الأسماء والصفات من الجهمية ونحوها. فالشيخ لم يصنف إلا في الإلهية، لأنه ما صنف إلا بحسب ما وقعت الحاجة إليه، لم يكن يصنف تكثرا كما بلينا في هذا الزمان في أناس لما فتح علم الحواسب صار يقص ويلزق ويجمع ويضع تأليف أبي فلان، وهو قص رزق لم يأتي بتحفيظ ولا شيء يحتاج إليه. هذا بلاء عظيم، ويخشى أن مقصود التكثر. فالشيخ كان ما يصنف إلا من أجل الحاجة، فصنف هذا الكتاب كتاب التوحيد رحمه الله وغفر له. وضمن هذا الكتاب بيان حكم التوحيد وبدأ به ومعناه، وذكر بعض من أفراد توحيد الإلهية: الذبح، النذر، الخوف، وذكر توحيد الربوبية والأسماء والصفات إجمالا، وذكر بعض أفراد شرك الإلهية الأكبر والأصغر، الأصغر كلبس الخيط ويسير الرياء، والأكبر كعبادة الأوثان والقبور من دون الله، وذكر ما يضاد التوحيد من الشرك الأكبر والأصغر كما ذكرنا، ويضاد كماله الواجب من بعض البدع والشرك الأصغر وسائر الشرك الأكبر، فلبس الخيط وعبادة الله عند قبر رجل صالح هذا من وسائل الشرك الأكبر، والبناء على القبور. وجعله نحو 63 بابا، ونحن نبدأ في الباب الأول والذي بدأه لبيان حكم التوحيد، لبيان حكم التوحيد. فذكر قول الله تعالى، قال وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيأخذ من هذه الآية التي صدر بها كتاب التوحيد أن التوحيد حكمه أنه فرض على العبد، بل هو شرط لصحة كل عبادة كما سيأتي. وجه الدلالة، يعني هذه الآية فيها بيان التوحيد وأنه فرض على العبد. كيف أو ما وجه الاستنباط؟ لما بين الرب سبحانه وتعالى أنه ما خلقنا إلا لأجل توحيده وهو إفراده بالعبادة، علم من هذا أن التوحيد فرض واجب وليس مستحب، فليس لأحد أن يعتقد أنه مخير فيه، فمن اعتقد فقد كفر بالله، بل هو فرض. وسبحان الله، من دلائل فرضيته وأكدية فرضيته أن الله بدأ بالأمر به في أول أمر في القرآن. تدبر، إذا قرأت القرآن هل تبدأ من قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ بالفلق، قل والله واحد إلى البقرة، أم تبدأ من البقرة؟ إذا رأت تختم في رمضان وغيره، من البقرة. نعم، من البقرة. طيب، فما هو أول أمر يصادفك؟ ارفع صوتك، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، هذا أول أمر في القرآن، فدل على أنه آكد أمر، لأن الله بدأ به. ما بدأ بالصلاة، ما بدأ بالروادين، بدأ الرب في القرآن إيش؟ التوحيد. وهذه فائدة عزيزة، عض عليها بالنواجذ واكتبها، تدل على أنه أعظم فرض، لأن الله أنزل القرآن هداية، والهداية لا تكون إلا بالأوامر والنواهي. فأول أمر صدر الله به كتابه، نعم، التوحيد. قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم. قال ابن عباس رضي الله عنه، حبر الأمة وترجمان القرآن، والذي دعا له النبي، فقال كما في صحيح البخاري: اللهم علم الكتاب. وكان ابن مسعود يقول: نعمة ترجمان القرآن عبد الله بن عباس. ابن مسعود وغيره قال: نعمة ترجمان القرآن. فقال: أي آية فيها اعبدوا معناها افردوا الله بالعبادة وحده سبحانه. كيف استنبط ابن عباس هذا؟ والآية هذه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، حينئذ معناها أي أفردوه بالعبادة. من أين استنبط ابن عباس هذا؟ لاحظ ابن عباس أن الرسل جاءت بالتوحيد، وأن القرآن والذي نقل خبرهم في دعوة الناس بدأ بإيش؟ بالتوحيد. فقال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا فاعبدوه. طيب، لا إله إلا أنا فاعبدوه. وإلى ثمود أخاه صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فلما قال اعبدوا الله وهم على الشرك فدل على أنهم يدعونهم إلى التوحيد، فتبين أن معنى اعبدوا أفرد الله بالعبادة وحده. فلما قال الله في سورة البقرة في أول أمر يا أيها الناس اعبدوا الله تبين أن معناها أفردوه بالعبادة. والوعاظ القصاص إذا شرحوا هذه الآية لا يحسنون ذلك، فيجملون الكلام بخلاف أهل الحق من أهل الأثر والتوحيد إذا شرحوا مثل هذه الآية فيجملون الكلام، لابد نعبد الله ونذكر الله ونصلي الضحى وإلى آخره، ولا يذكرون المعنى الأساسي من هذه الآية وهو إرادة التوحيد. عمر بن عباس كان ممكن يقول مثل كلامه لكن أبى، العلم أبى عليه علمه، فقال أفردوا الله بالعبادة أي وحدوه بالعبادة. ومن هنا تعرف أن سبب اضمحلال الدعوات دون الدعوة لدعوة في منهج السلف كدعوة شيخنا بن باز في هذا العصر وأصحابه هي أنهم لم يبدأوا بالتوحيد كما بدأت الرسل، وهو أول أمر في القرآن، يدعون إلى تعظيم القرآن وهم لا يعرفون كيف يعظمونه، فتعظيم القرآن يكون بالاهتمام بأكثر ما اهتم به، أليس هو التوحيد؟ لا، هم أول ما أو أعظم ما اشتغلوا به ما يحركون به قلوب الناس على ولاة أمرهم من القرآن، فيعلقونهم أول شيء من طريق آيات القرآن ليتعلقوا بوعظهم وقصصهم فيستعمل القرآن لذلك، ثم بعد ذلك يهيجونهم عن الخروج على ولاة أمرهم وإحداث الفوضى والفتن كما تعلم. فتجد القاص في هذا الزمن يذكر آيات كثيرة وشرحها ويذكر كلام القيم ويذكر، لكن على ليس على الوجه الذي كان عند السلف رحمهم الله. فإن النبي لما وعظ بالتقوى أو وعظهم موعظة أبكاهم فيها لأي شيء دعاهم إلى تقوى الله والسمع والطاعة، لأن بالسمع والطاعة بعد تقوى الله يحفظ التوحيد. فهذه فائدة عزيزة انتبه لها. قال عليكم، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، المقاصد الشريعة حفظ التوحيد، والتوحيد من غير ولاية يجتمع الناس عليها لن يبقى، سيتنازع الناس وتكون بينهم الدماء وينشغلوا بها حتى ينسوا التوحيد فيقع بهم الشرك الأكبر كما تقدم في الدرس الذي مضى. إذن أي دعوة مدعاة في هذا العصر تدعي أن المصلحة في ترك دعوة للتوحيد كجماعة التبليغ فاعلم أنها دعوة سابقة، ولا تعجب، فقد قابلني أحد رؤوس جماعة التبليغ أو المنتسبين لهم فسمعني في الحج أدعو للتوحيد وإنكار الشرك، فأنكر علي قال ما حاجة الناس ندعوهم للتوحيد، يعني ندعوهم الآن للرقائق والقلوب تعظيم الله زهد في الدنيا لتعرف كيف نكبت الأمة بهذه الجماعة التي نخرت في التوحيد هي وجماعة الإخوان المسلمون، جماعة الإخوان المسلمون وجماعة التبليغ والسورية نخروا في التوحيد أيما نخر هم لا يشعرون. فأحمد الله على بقاء دعوة السلف بينكم إذا اهتديتم لها، فإن النبي بشرنا أنها باقية وإن كانت بقلة، وإن كانت بقلة من مميزات الدعوة السلفية أن حضورها ومن يستمع إليها ومن يحث عليها ويشجعها قليل. إن الله قال إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فلا تستوحش أنك من قليل ما دام أنك عرفت أنه منهج رسول الواحد الجليل، تعض عليه بالنواجذ وافرح بفضل الله عليك أن هداك لهذا المنهج الحق، دعوة السلف التي أعظم ميزة لها التوحيد والدعوة إليه. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس، قوله وما خلقت الجن والإنس دليل أنه متفرد سبحانه وتعالى بالخلق، دليل على أنه خلق الجن والإنس، وجاء التفرد من قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر، فهو المتفرد بالخلق والأمر، فهذا يتضمن حينئذ الإقرار بتوحيد الله في ربوبية، لأنه له الخلق فهو خلق الجن والإنس. وما خلقهم وأوجدهم من العدم، قال: هل أتى على الإنسان حين الدهر لم يكن شيئا مذكورا إلا ليعبدوا، أي يفردوه بالعبادة. قال المفسرون: ليعبدون أي ليوحدوا. فما هنا النافية إذا جاء في سياقها أو في سياق الجملة التي ابتدأت به التي بدأ بها في سياقها الاستثناء يدل على الحصر والقصد، أي الغاية التي خلقت الجن والإنس من أجلها أن يفردوني بالعبادة، فلا يدعوني ويدعو معي غيري، أو يذبح لي ويذبح معي غيري مع غيري، ويذبح إلى غيري معي، ويخاف غيري كخوفهم مني، ويحب غيري كحبهم لي. خلقتهم ليفردوني بالعبادات الظاهرة كالصلاة والسجود والذبح والنذر، والعبادات الباطنة كإيش؟ كالخوف والرجاء والتوكل والمحبة ونحو ذلك، يفردوني بذلك. فمن حينئذ عبد الله ولكن عبد معه غيره لم يطع الله في العمل في هذه الآية، لأن التوحيد فرض. إلا ليعبدون أي يفردون بالعبادة، اللام تسمى لام العلة، وهي تكون مرة للغاية، أي غاية وحكمة من خلق الجن والإنس عبادة، فإما أن تكون للغاية وإما أن تكون للعلة. فإذا كانت الغاية فمعناها أن المطلوب هو وقوع الأمر، لكن المطلوب يعني إذا كانت للغاية فمعنى ذلك أن ليس المقصود حصول الأمر، لذلك قالوا وما خلقت، فإنه قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي مرادي من خلقهم عبادة، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، فليس هي لتحقق الأمر بمعنى الغاية أن يعبد سبحانه، لكن قد يعبد وقد لا يعبد بخلاف لام العلة الذي هي لابد من وقوع الأمر وحصوله. فيقول: أنا جئت إلى الدرس بالكتاب لأكتب عليه الحواشي وأستفيد. هذه غائية تكون للغاية وللعلة، غاية لأنه قد تأتي بالكتاب فتكتب وقد لا تكتب. أما العلة فقال: انكسر الزجاج لشدة الطرق عليه، فحصل إيش؟ الانكسار لهذه العلة. فهنا حينئذ قول الإنسان، قول الرحمن إلا ليعبدون، هي هنا اللام للغاية، لام العلة هنا للغاية ولا للعلة؟ للغاية. ففريق هذا وفريق حقت عليه كلمة العذاب. فحينئذ لا بد أن نعرف ما العبادة. العبادة مأخوذة من قولهم طريق معبدة أي مذللة لوطئ الأقدام لها، وهي التذلل لله والخضوع له مع المحبة والانقياد، مع المحبة والانقياد. ومحركات ذلك إلى الله كما قال ابن تيمية: الخوف والمحبة والرجاء. إلا ليعبدون أي ليوحدون، أي يفردوني بالعبادة. فالعبادة حينئذ ما هي؟ هي كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. هذا معنى العبادة. وقلنا اسم جامع لكل ما يحبه الله، الله سبحانه وتعالى لا يحب إلا ما شرع، فذلك قال كل ما يحبه الله. فحينئذ نقول المبتدع بهذا التعريف أن تصنع المولد النبوي وتنتسب للمتصوفة الذين يقولون بالاستغناء في الدين عن النبوات، وأنه يمكن يعرف الإنسان دينه من غير النبي، من غير تشريع من الله، من الرؤية المنامية إلى آخره. فنقول أنت الآن لما تتعبد الله بالمولد أو بالتصوف المخترع، هل الله عز وجل يحب عملك؟ العبادة اسم جامع لكل ما يحبه، فيقول نعم يحبه. فنقول: وهل يحب الله ما شرع أو الشيء الذي لم يشرع؟ فلو قال يحب حتى الذي ما شرع لصادم القرآن، إن الله قال في القرآن: قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. فكيف يحب الله الشيء المفترى عليه؟ وقد نفى السائبة والبحيرة وكل ما لم يأذن بتشريعه سبحانه وتعالى. إذن ما يحبه الله لا يعرف إلا بالدليل. قال ابن تيمية: أي عبادة لا دليل عليها فهي ضلال. فالعبادات حينئذ المذكورة في الناس إما أن تكون عبادة بحق أو عبادة بباطل. عبادة بحق أن تصرف لله على طريقة رسول الله والسلف الصالح. عبادة بباطل إما أن تصرف لله لكن على وجه لم يرضه الله ولم يشرعه على لسان نبيه أو بأفعاله أو على ما ورد عن السلف الصالح من الصحابة، أو لا تكن لله كمن أشرك ودعا غير الله، فكل هذه العبادة لا تقبل. لكن الذي صرف العبادة لغير الله فقد وقع في الشرك، ومن صرف العبادة لله لكن على غير طريقة رسول الله وقع في البدعة. إذا لم تعرف هذه القاعدة فقد تقع في التكفير. فإذا قيل لك مثلا ما حكم من يطوف حول القبر، نعم يطوف حول القبر، فلا تقل الذي يطوف حول القبر كافر مشرك، ففصل كما فصل الوالد شيخنا صالح الفوزان ومن قبله من علماء التوحيد، فقل إما أن يكون فعله وهو طوافه حول القبر بدعة، وإما أن يكون شرك. الآن قل لي وأجب على سؤالي، متى يكون بدعة على ضوء التعريف السابق، ومتى يكون شركا من البلاد؟ إذا قصد بطوافه صاحب القبر يتعبد يتدلل له محبة وتعظيم، هذا إيش؟ شرك أكبر. الثاني ارفع صوت، إذا كان قصده بالطواف وجه الله لكن اعتقد أن هذا المكان مما شرع الله الطواف فيه، فهذا مبتدع أو فعل بدعة. فأنتم طيب، فالعبادة حق لله، فلا يحل لأحد أن يشرع فيها ما لم يأذن به الله. ولذلك جاء صحابي، في أحد أفضل من الصحابة؟ ما في بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. جاء صحابي إلى الرسول كما في صحيح البخاري فقال له يا رسول الله ضحيت قبل الصلاة، هل هذا أخل بقصدي الإخلاص؟ لا ما أخل. هل كان مشركا؟ أعاذ الله. ومع ذلك النبي قال له عبادتك هذه الأضحية غير مقبولة، فشاتك هذه شات لحم. لأي شيء؟ لأنه وين أخلص، لكن لن يتابع النبي في العبادة، لأن العبادة حق لله هو الذي يأذن بها، والنبي إنما مبين عن الله جل في علاه ولا يشرع استقلالا. وهذا معنى محمد رسول الله، شاهد محمد رسول الله أن لا يعبد الله إلا بما شرع. إذن التوحيد لا بد فيه من شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن لا يعبد إلا الله، وأيضا لا يعبد الله إلا بما شرع. وهذا هو أصل الصراط المستقيم الذي يوصل رب العالمين، وما ضل أحد عن هذا الصراط إلا أنه عبد الله بغير ما شرع أو أنه لم يعبد الله سبحانه وتعالى. طيب، ثم ذكر الآية الأخرى قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. واعبدوا الله، مناسبة هذا لكتاب التوحيد كما تقدم ليبين أن التوحيد فرض. كيف عرفناه في الآية السابقة حكم التوحيد من قوله وما خلقت الجن والإنس إلا أعبدون، فدل أنه فرض، لأنه ما خلق الجن والإنس إلا لأجل هذا، فدل أنه لا يمكن يكون مستحب بل هو فرض. الآية الأخرى تدل على فرضية التوحيد، ولاحظ في الآيات كلها أنه يجمع فيها بين ليش الإثبات والنفي. قال ابن القيم: الإثبات المحض ليس بتوحيد. أن تقول الله إلهنا إثبات، والنفي المحض ليس بتوحيد، تقول لا إله. فإذا جمعت بين النفي والإثبات دل على الحصر، لا إله إلا الله، كما في الآية السابقة إيش قال الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، للحصر. وفي هذه الآية: واعبدوا الله، هذا إثبات، ولا تشركوا به شيء، نفي. وهذا ركن، وهذا ركن لا إله إلا الله، إثبات ونفي. فهنا الإثبات، قال اعبدوا الله يعني أفردوه بالعبادة، أفردوه بالعبادة كما تقدم. أي آية في القرآن يقول ابن عباس اعبدوا أي أفردوا الله بالعبادة وحده، ولا تشركوا به شيئا. هذه اللام تسمى اللام إيش؟ النافية. لا تشرك، لا تأكل، لا تشرب، أنهاك عنها. وإذا جاء في سياقها نكرة وهي قوله شيئا تدل على إيش؟ على العموم. النكرة إذا جاءت في سياق نهي أو نفي تدل على إيش؟ على العموم. فيكون في هذه الآية حينئذ بيان لأنه لا فرق بين الشرك عند المتقدمين المشركين وعند المتأخرين، لأنهم كما ذكر الشيخ عبد الوهاب في كشف الشبهات ينكر على أهل التوحيد ويسمونهم وهابية، يسمونهم وهابية، ينكر على أهل الشرك، ينكر على أهل الشرك، على أهل التوحيد، يقول أنتم تحكمون علينا بالشرك ونحن نعبد أولياء لهم جاه عند الله، البدوي والحسين ونفيسة وحتى الرسول صلى الله عليه وسلم ندعوه يشفع لنا، كيف تساوون بمن كان يعبد اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ ليس سواء، لسنا سواء معهم. حينئذ تأتي الآية هذه ترد عليهم، لأنه قال سبحانه: ولا تشركوا به شيئا، شيئا نكر في سياق نهي، فيتضمن ذلك نفي كل معبودات من دون رب الأرض والسماوات، ذلك لأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل كما ذكر سبحانه وتعالى. ولا تشركوا، الشرك ما هو؟ الشرك هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، ويطلق عليه في القرآن والسنة التنديد، يوصف بالتنديد، أن يجعل الله ندا أي شريكا مشابها ومساوي، هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. ما الدليل على هذا؟ تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فتبين من هذا أن الشرك فيه مساواة، جعل شريك لله أي مساو له، وينقسم إلى قسمين: أكبر وأصغر. هذا الانقسام باعتبار مآل صاحبه في الآخرة، فالأكبر ما كان مآله في الآخرة هبوط العمل كله وخلوده في النار أبد الأبدين من غير موت، والأصغر هو من جنس الكبائر ما كان تحت المشيئة على الأصح. والأكبر تعريفه مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، وينقسم إلى ثلاثة أقسام: شرك أكبر في الإلهية، في الربوبية، ثاني ثالث في الأسماء والصفات. الأصغر هو ما سماه الشارع شركا لكن لم يصل إلى حد الأكبر، ففيه تنديد لكن لا يصل إلى كمال التنديد بحيث يصعد الأكبر أو يسهل الأكبر، بل في بعض الأفراد كيسير الرياء وكتعليق الخير وكالتطير ونحو ذلك. أما الشرك في الإلهية فهو أن يعبد الله ويعبد معه غيره، هو شرك كفار قريش والشرك المعاصري. فشرك كفار قريش كان يدعون إيش؟ يدعون اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، يذبحون وينذرون لها ويقولون هؤلاء شفعاءنا عند الله. فهل نجاهم أنهم يعتقدون أن الرزق بيد الله، الخلق بيد الله، لكن يقول هؤلاء يشفعون عند الله حتى ينزل الله المطر وحتى يشفي مرضانا وحتى يقبل عبادتنا؟ هل ينجيهم هذا؟ أنجاهم هذا؟ لا، لأن الله حكم عليهم بالشرك فكان هذا شركهم. فقال الله وإن أحد من المشركين استجارك، فسماهم مشركون مشركين، سماهم مشركين سبحانه. فدل على أن اعتقاد الشخص أن هذه الأوثان الماضية من الأصنام كاللات العزة والمعاصرة مثل البدوي والحسين والأضرحة إذا جعلت شفيعا عند الله مع اعتقاد الشخص أن الله وحده يخلق ويرزق، أن هذا لا ينجيه من الشرك بل هو واقع فيه. لما؟ لأنه عندما يتعامل معه في التعبد بزعم طلب الشفاعة فإنه يعبدها، يقول يا ولي الله يا بدوي يا حسين اشفع لنا عند الله. أول ما يقول اشفع لنا فقد وقع في شرك الدعاء. ضابط شرك الدعاء معه نداء لغائب مقرون مع طلب، كما قال السهسواني في كتاب صيانة الإنسان. فهو قال يا قاضي الحاجات يا بدوي يا حسين، هذا نداء لغائب، فلما قرنه مع طلب قال اشفع صار تعبدا لذلك المطلوب. الله أكبر، مع أن الله قال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين إيش يدعون، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، فوالله المشرك ما قدر الله حق قدره. ذلك أعظم ظلم عصي الله به على وجه الأرض الشرك، لأنه ظلم عظيم. الله خلقك ورزقك ونعم عليك وأسكنك سبحانه وآمنك في بلدك ثم تصرف العبادة لغيره، يصرف المشرك العبادة لغيره، ظلم عظيم. فهذا الشرك الأكبر في الإلهية. الشرك الأكبر في الربوبية تعرفه إذا عرفت معنى توحيد الربوبية. توحيد الربوبية هو توحيد الله، إفراد الله بأفعاله، الخلق الرزق التدبير والحياة والإمام. دليل الأول قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد. دليل الثاني تبارك الذي بيده الملك ألا له الخلق والأمر إلى آخر الآيات. فباستقراء العلماء قسموا التوحيد إلى ثلاث الآيات، وليس هو بدعة كما تقول جماعة التبليغ، قام بجانبه في المسجد رجل جريء من جماعة التبليغ سبحان الله ينكر على علماء التوحيد، ثم انكرت عليه بشدة. نعم، أولا ما عنده تصريح يتكلم، قام واخذ الميكروفون في مسجد جانبنا، ذكر لي ذلك بعض الطلاب اللي كانوا يحضرون عندي قبل سنوات، فأخذ الميكروفون وكلمة التوحيد كم؟ توحيد واحد، ويعني ذول وهابية أو ذول هم أتباع الدعوة النجدية أو يقولون التوحيد ثلاثة يجوز؟ شو الجاهل هذا؟ ما لا يدري، هذا بدعة هكذا يقول، والبدعة ما تصنعون لجمع التبليغ من خروجكم مذرعين، هذا من بدعكم. أنك جاهل وتكلمت. والأصل لا يتكلم إلا ذوي العلم، هذه من الزيادة، أن تتقرب إلى الله بما لا يحب، تقرب الله بالدعوة إليه وأنت ما طلبت العلم، فتكون في أصل دعوتك مبتدع، لأن الله ما أمرك أن تدعو الجاهل. فالتعبد لله بالدعوة إليه بجهل يسمى ابتداع. لذلك قال عبد الرزاق عديد كريم الشيخ باز، نائب الشيخ باز، كان يقول الخروج جماعة التبليغ بدعة، أنهم يخرجون للدعوة وهم ما طلبوا العلم. وما فعل النبي ذلك بالصحابة؟ كان يخرج العلماء الذي يدعون إلى الله، أخرج بموسى الأشعري إلى اليمن، معاذ اليمن، ما يخرج الجهال يدعون إلى الله، فيكون هذا ابتداع، عبادة لم يؤمروا بها. أي عبادة لم يؤمر بها الشخص كالدعوة إلى الله تكون بدعة. مولد نبوي سميته تصوف، إخوان مسلمين، تبليغ، كلها ابتداع، كله ابتداع. فشرك الربوبية حينئذ تعرفه بمعرفة توحيد الربوبية وإفراد الله. نعم، إذن هذه عفوا ردا عليه، نقول هذه التقسيمات التوحيد دل عليها الاستقراء للقرآن عند العلماء، ما صنعوا شيء. أنت الآن أيها التبليغي ما تدرس ولدك في الرابعة الابتدائي أو الصف الأول الماء ينقسم إلى طاهر وطهور ونجس، ما قلت لولدك هذا بدعة، ليش؟ كان ذلك عقل تعتقد أن هذا للتسهيل، لا علاقة له بالتعبد والاعتقاد، للتسهيل، قام مقتضى التسهيل فسهلوا ليحفظ العلم ويسهل على من خلف، ولم يقم السلف به لعدم حاجته إليه، قام مقتضي لحاجة الخلف إلى أن يقسمه فقسموا. نعم، فما في مانع من هذا، وليس بدعة. فإفراد الله بأفعاله وتوحيد الربوبية، الخلق الرزق التدبير والإحياء، والشرك في الربوبية اعتقاد أن ما لله من ما للمخلوق كما للخالق والأفعال، كالشرك اللي دعا إليه المعروف باسم الحبيب الجذري الذي خرج بعض القنوات يقول أن في الكون أولياء يدبرون، إيش؟ يعينون الله بتدبير أمور الكون. والله أظن لو أبو جهل سمعه لأنكر عليه أبو جهل، لأن أبو جهل تسأل من خلق السماوات والأرض، من يدبر الأمر؟ إيش يقول؟ الله. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر سيقولون الله. من هم؟ أبو جهل وأبو لهب وعتبة، كل كفار قريش. فيأتي هذا ويقول إيش؟ لا، في ناس يدبرون الأمر مع الله، مو مثل ما قال كفار قريش يعني، أو يقول المسلمون. في من هم؟ أربع أقطار. وينهم؟ الله أعلم. كيف عرفت؟ حدثني قلبي عن ربي. الإسناد من الدين، ولو الإسناد لقال من شاء ما شاء. عجبني العلامة الألباني لما سمى جماعة التبليغ صوفية عصرية، لأن الصوفي إذا ضيقت عليه بالدليل قال لك هذا فتح الواحد الجليل، واحد فتح، هذا الصوف. طيب التبليغي يخرج وهو ما عرف ألف باء العلم، فيقول له قم عندك في بنغلاديش في المسجد الكبير كبير عندك بيان، يا جماعة ما طلبت العلم الذي يعرف بدين الرحمن، يقول له لا يفتح عليك بابا من الأبواب هذا الشيطان يصدك عن سبيل الرحمن، قم واصنع كلمة ويفتح الله عليك. فيقوم مسكين ينظر في الناس وينظر على الفتوحات الشيطانية، يأتيك بإيش؟ بالنطيحة والمتردية وما أكل السبع. فقام أحد هؤلاء في بلدة في حلب لما كنت قديما هناك في قرية، فقام وألقى بيانه، فتح الرحمن عندك ما هو؟ والله فتح الشيطان. قال اعبد الله فإن، ما يقول وحد الله، إذا عبدت الله وصليت وصمت وصرت ولي لله فإن الله حينئذ يقول عبدي أطعني تكن عبدا ربانيا تقول للشيء كن فيكون. الله، جاء لناس موحدين فخرج من عندهم فأصبحوا مشركين، كانوا فلاحين على الفطرة أن لمتها الزرعة ربنا ويعبدوا ربنا وحده. فجاءهم أفسد عليهم عقيدتهم أن العبد ممكن يصل إلى مرحلة يقول للشيء كن فيكون. أرأيت ضرر هذه الجماعة تدعو بجهل، جاءهم على الفطرة فأفسد فطرتهم بالجهل، فأوقفته قلت حاضر، نعم هي ليست بلدي لكن التوحيد ديني لابد أبينه، هي ليست بلدي. فأنكرت عليه قلت قد سمع الصوت ومحسب اللي اجتمع حوله فلاحين، من وين جاء هذا؟
هل شيء؟
قلت هذا باطل، فإن الذي يقول كل فيكون هو الحي القيوم. فجاءني قال استغفر الله واتوب. طيب والناس اللي ضللتهم قبل تجي؟ ألف مسجد مريت عليه كيف ترجع لهم الآن؟ حافظ اسم المساجد؟ ها؟ وإذا حافظ نفس الناس اللي حضروا تلك الكلمة بيجون، كم بيموت على الشرك بسبب كلمتك هذه اللي تكررها في كل مكان، لتعرفوا ضرر هذه الجماعة. لذلك هي محظورة في المملكة العربية السعودية وجماعة الإخوان المسلمين فضل الله. فمن كان يعرف في حي تبليغي فليبلغ وزارة الشؤون الإسلامية حتى يرفعوا أمره ويحقق معه. طيب الشرك الثالث في الأسماء والصفات، وهو أن يعتقد أن لغير الله من الصفات ما له، أو يلحد اتباعا للهوى فيشرك بهواه فينفي صفات الله كالجهمية. فهذا مشرك في هواه وذاك مشرك في صفات الله بأنه جعل له ند سبحانه وتعالى، وكلاهما عبد الهوى. والحق أن لله أسماء وصفات تليق بجلاله ثابتة في الكتاب وصحيح السنة ويجمع عليه السلف، يثبتها الموحد له في الأسماء والصفات الوجه اللائق به سبحانه من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تحريف ولا تعطيل. فأنا يقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا بمعنى إيش؟ ها؟ تنزل رحمته؟ لا، أعوذ بالله، تحريف. فقال ينزل نزولا يليق بجلاله. نعرف النزول لغة ونجهل كيفية، كما قال مالك في الاستواء، قال الاستواء معلوم يعني لغة، والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. هذا توحيد الأسماء والصفات، والشرك فيه ضد. طيب سنستفتح لكم الدرس القادم بأسئلة تتعلق عما مضى في ذكر الآيتين، وهذا درس سنوي وإلا كنا اختصرنا أكثر. أما أن درس سنوي نعم نتفق الأسبوع، تجهزوا ولا تنظروا في الكتب. الأسبوع القادم سأبدأ الدرس بالأسئلة، 5 أسئلة فيما تقدم شرحه، وننتهي اليوم من هذا الدرس. نسأله أن يجعلنا وإياكم ممن مات على التوحيد وأفرد رب العبيد في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، والحمد لله رب العالمين.